بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق العاشر من شهر ربيع الثاني لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ القراءة بحول الله عز وجل وعونه وتوفيقه ومدده في كتاب السنة للإمام أبي عبد الله محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى، والمولود سنة 202 والمتوفى سنة 294 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ فيه نتعرض لترجمته باختصار شديد، فهو أبو عبد الله محمد ابن نصر ابن حجاج المروزي رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى ببغداد سنة 202، ونشأ وتربى بنيسابور وسكن بسمرقند. ولد بفين؟ ببغداد، ونشأ بنيسابور وسكن بسمرقند. قال أبو العباس محمد بن عثمان السمرقندي: سمعت أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي 200، وتوفي الشافعي سنة 400، وأنا ابن سنتين. يعني توفي الشافعي وهو ابن سنتين، وكان أبي مروزيا، وولدت أنا ببغداد، ونشأت بنيسابور، وأنا اليوم بسمرقند، ولا أدري ما يقضي الله فيا، يعني متى أين أموت. وهذا إشارة إلى تنقله رحمه الله تعالى. وكما قلنا تكرارا ومرارا بأن هذه طريقة العلماء للانتقال حيث العلم، كما أن الراعي ينتقل حيث القطر وحيث العشب، فكذلك طلبة العلم ينتقلون حيث العلم. وبلدك يا بلد عالمك وبلد شيخك، أيا كانت بغداد، مصر، سمرقند، بخاري، حجازي، مدني، وهكذا. فالإنسان ينتقل من هنا وهناك حيث إيه؟ حيث يحصل النفع. ولهذا طالت رحلات بعض أهل العلم إلى أن تصل إلى 40 سنة. مر معنا من اللي رحل 40 سنة؟ في أحد معنا رحل 40 سنة؟ ابن منده. وهناك من رحل 20 سنة رحلة واحدة، 20 سنة، وهو بقي بن مخلد رحمه الله تعالى. فهذه رحلات طويلة، 20 سنة، 40 سنة، 30 سنة، هذه رحلات إيه؟ طويلة. أيضا رحل رحمه الله تعالى كما رحل غيره من العلماء، وكان له نصيب وافر في هذه الرحلات العلمية حتى اشتهر هذا بين أهل العلم، وأشاد بذكره كل من الخطيب البغدادي وابن الجوزي رحمه الله تعالى وابن كثير، وصفوه بأنه رحل إلى الأنصار في طلب العلم، ترجموا له بذلك محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى. فكان هو في نشأته الأولى تلقى العلم من مشايخ بلدته، ثم توجه إلى المدن الإسلامية مبكرا، فرحل إلى خراسان والري وبغداد مسقط رأسه ومهبط الفضلاء والأكابر، سبحان الله. وقتها طبعا كانت بغداد هذه مهبط الفضلاء والأكابر، وهي عاصمة العلم، عاصمة العلم، سبحان الله. إنسان ما يدري، يعني الله أعلم حيث يجعل فضله، حتى في الأماكن والبلدان، كما يجعل ذلك في الأشخاص كذلك في الأماكن والبلدان. ولهذا أهل السنة والجماعة يتنقلون من بلد إلى أخرى، وفي عصر قد يكون الطائفة المنصورة في قطر معين، وفي عصر آخر يكون في قطر آخر، وهكذا يتنقلون. والبصرة كذلك رحل إلى البصرة والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر، هذه كلها رحلات رحلها محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. الواحد فينا يا إخواني لو رحل هذه الرحلات وكان عنده هذا السعي والجد والاجتهاد في الطلب، فما يبعد والله أن يعود محمد بن نصر المروزي، ولا يبعد أن يعود الخلال، ولا يبعد أن يعود البخاري، ولا يبعد أن يعود مسلم. لكن الإشكال أننا نمكث في بيوتنا وتحت ألحفتنا ونتنعم بفروشنا ونريد مع ذلك أن يسقط العلم على رؤوسنا. هذا الواحد فينا يوحى إليه يتمنى أنه لو سقط عليه العلم هكذا من السماء، وطبعا هذا لا يكون أبدا، فإن الإنسان يحصل من العلم على قدر اجتهاده وعلى قدر جده وعلى قدر رحلاته وعلى قدر بحثه. الآن ولله الحمد المنة صحيح نحن قلت هممنا، لكن وجد الآن العلماء، وجد الأئمة خلف ظهورنا، فكل واحد الآن يجلس في بيته خلف ظهره مين؟ فتح الباري شرح صحيح البخاري، خلاص شرح مسلم للنووي رحمه الله تعالى، كل كتب الحديث مشروحة موجودة ومشروحة، وكل كتب الاعتقاد ولله الحمد منا المتوفرة والمشهورة موجودة عندنا، وكتب اللغة وكتب الفقه وكتب الأصول وكتب الحديث وكتب المصطلح، كل هذا موجود. يبقى الإنسان يحتاج إلى أن يرحل كم كيلو وكم سنة؟ أنت الآن بين أحضان أولادك في مكتبتك وفي كذا، ومع ذلك الهمة لا تساعد. وإلا لو الإنسان ساعدته همته على الرحلة إلى المكتبة كفى، الحمد لله الحمد لله، يعني قد ينفع له عز وجل بهذا. يعني الآن أنا أرحل كما رحل جابر بن عبد الله والصحابي الجليل رضي الله عنه في حديث شهرا إلى إلى إلى, إلى مصر إلى عبد الله بن أنيس. من فينا يرحل إلى حديث شهرا؟ قد يكون العالم عند رأسك ومع ذلك لا ترحل إليه، عند رأسك ومع ذلك لا ترحل إليه، فكيف أن ترحل بحديث في طلب حديث شهرا؟ ولهذا الحقيقة نحن عندنا أماني، وهذا يعني أفضلنا وأحسننا، أفضلنا وأحسننا، عندنا أماني العلماء وأماني طلبة العلم، لكنها لا تعدو أمان. فإذا تحرك واحد كحركة المذبوح إذا تحرك فتحصل بركة على قدر هذه الحركة، تلميسات كذا. أما الطلب كطلب والمذاكرة والمدارسة والرحلة، وفي الرحلة بركة، وفي الرحلة بركة، ثاني يرحل فيأخذ علم هذا ويأخذ علم هذا ويأخذ علم هذا. فلكن مشكلة في أمرين، الأمر الأول أنه قل العلماء الذين تشد إليهم الرحال وتضع عندهم الركاب وتستوطن الخمس سنوات والعشر سنوات لتحصل علما، قل هؤلاء. الأمر الثاني قلت الهمم أيضا لانشغال الناس بالأرزاق وتحصيل الأرزاق وغير ذلك. خراسان والري وبغداد والبصرة والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر، كل هذا رحل إليها رحمه الله تعالى، ويظهر من تاريخ وفيات شيوخه وفيات بالتخفيف مفردة وفاة، من الوفاء فيقال وفيات بالتخفيف. ويظهر من تاريخ وفيات الشيوخ أن رحلته الأولى في طلب العلم كانت مبكرا، أي قبل سنة 221، حيث توفي فيها شيخه عبدان بن عثمان، كما توفي يحيى بن يحيى ومحمد بن مقاتل من شيوخ سنة 226. ويبدو أن الإمام المروزي رحمه الله رحل في رحلته الأولى إلى مرو وبغداد وخراسان ومكة، لأن هؤلاء الشيوخ الكبار كانوا في هذه المدن، وكانت عودته من رحلته الثانية في سنة 260. طيب إذا كانت رحلته الأولى قبل سنة 221، يعني كان عنده كم سنة؟ رحل مبكرا عنده 19 سنة، ده هذا يعني على الأكثر، إنما قبل هذه السنة الله أعلم رحل قبل هذه السنة بقد إيه. نعم، ولا يعني يستغرب هذا على حياة السلف، ليس فقط أنهم كانوا يرحلون قبل العشرين، ولكن كان بعضهم يفتي قبل العشرين. ومعنى يفتي مش زينا كده، ما هو كل الناس بتفتي عندنا قبل العشرين وقبل الأربعين وقبل الستين وقبل الوفاة وقبل التعلم وقبل أي شيء، كل الناس تفتي، لست مقياسا، لكن يفتي هذا في عصور الجهابذة معناها إيه؟ أنه بلغ رتبة الاجتهاد، بلغ رتبة الاجتهاد، وهو ابن 17 سنة كما كان لمالك رحمه الله تعالى وغيره. أما عن شيوخه فقد استفاد بحسب رحلاته الكثيرة الدراسة على مشايخ كثر، وأصبح ذلك مؤثرا أثرا واضحا في ثقافته، وقد أخذ عن كثير منهم وأكثر عن بعضهم، كإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه وحسبك به، ويحيى بن يحيى الذهلي وحسبك به، ويحيى بن يحيى التميمي، ومحمد بن بشار اللي هو بندار، وحسبك بهؤلاء رحمهم الله تعالى وكفى بهم. في شيوخه إسحاق بن راهويه، محمد بن بشار، يحيى بن يحيى التميمي، أبو زكريا، ومن مشايخه أيضا وكفى به أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحد الأئمة. قال المصنف: اجتمعت بأحمد بن حنبل وسألته عن مسائل، وكان أكثر حديثا من إسحاق بن راهويه وأفقه منه، وأخذ عن كثير من العلماء الآخرين. أما عن تلامذته فسمع منه الحديث وأخذ عنه الفقه عدد كبير من الطلبة، منهم أبو العباس السراج ومحمد بن منذر وأبو حامد ابن الشرقي وأبو عبد الله محمد بن عقوب الأخرم وأبو النضر محمد بن محمد الفقيه وولد إسماعيل ابن محمد ابن نصر ولد محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق السمرقندي وخلق سواهم. قال فيه ابن حبان: كان أحد الأئمة في الدنيا، كان أحد الأئمة فيهم في الدنيا، كان أحد أئمة الدنيا جمع وصنع. أما يقال أحد أئمة الدنيا غير أحد أئمة العصر، كيف؟ ما الفرق؟ الذي عاش فيه. أما الدنيا يعني له ترتيب على مدار الدنيا، مش ترتيب على أي مستوى عصره، إنما على مستوى الدنيا. نعم. وطبعا في ناس تأخذ ترتيبها في الدنيا، زي أحمد، زي مالك، زي الشافعي، زي إسحاق، زي السفيانين، واخد بالك، هؤلاء زي ابن شهاب، زي هؤلاء دول يأخذوا ترتيبهم إيه؟ ليس في العصر، في الدنيا، لأنهم أثروا في الدنيا وتركوا بصمة، زي البخاري، زي مسلم، زي أبو داود، زي النسائي، زي ابن ماجة، زي كذا، فلا يزال نفعهم موصولا. هنيئا لهم، هنيئا لهم. هؤلاء تعبوا يا أخوان، ده تعبوا لحظة، هذه لحظات، يعني لو أن البخاري هذا قضى حياته بلا نوم نظير مكافأته بهذه المكافأة، ما من أحد في قطر من أقطار المعمورة إلا ويقول قال البخاري، قال البخاري، قال. وأول ما يقال قال البخاري، خلاص خذ البخاري وتوكل على الله، ثقة، ثق في هذا، أو قال مسلم أو كذا، روى البخاري أو روى مسلم، أو قال ابن تيمية أو قال أحمد أو قال مالك أو قال الشافعي. هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهؤلاء. دي تراجم، على فكرة إخواني، التراجم التي نعلمها عن هؤلاء هي التراجم الظاهرة، أما والله بينهم وبين الله عز وجل تراجم ما يعلمها إلا الله، لأن لا يمكن يؤتى هؤلاء هذا الفضل وهذا العلم إلا بتراجم من الأعمال الصالحة لم يطلع عليها إلا رب العالمين، لا يمكن. هذه التراجم التي نعلمها، هذه التراجم التي نعلمها، هذا ما ظهر للناس، أما ما خفي على الناس والذي هو في الحقيقة كان سر هذا التألق، هذا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الإمامة في الدين ليست سهلة، أن أتعلم شيئا ما يعني هذا، لكن الإمامة في الدين ليست سهلة، الإمامة في الدين ليست سهلة. الإمامة في الدين لها مؤهلاتها الأخرى ولها مقوماتها الأخرى. قال وقد ألف رحمه الله تعالى مؤلفات عديدة. نعم، يقول ابن حبان نكمل كلامه: كان أحد الأئمة في الدنيا، جمع وصنف، وكان من أوعية أهل زمانه بالاختلاف، يعني علما بالاختلاف، وأكثرهم صيانة في العلم، وكتب وألف كثيرا، إلا أنه ما وصل إلينا من مؤلفته فهو قليل. طبعا يعني أمة الإسلام تعرضت لضربات قوية جدا عبر التاريخ عن طريق الحملات الصليبية والروافض والتتار وغير ذلك، وكانوا يعمدون أول ما يعمدون إلى كتب المسلمين، ولا زالت هناك كتب خفية إلى الآن، ومنها ما يعني ألقيت في اليم، لكن الحمد لله الموجود تقوم به الحجة وكفاية. ويعتبر سائره من الكتب، سائر كتبه الباقية مفقودة، ولكن ما وجد من هذه الكتب يدل على إيه؟ محمد النصر البغوازي، يدل على عمقه وعلى رسوخه وتمكنه من علوم الكتاب والسنة والفقه وغير ذلك. من كتبه الإجماع، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، اختلاف الفقهاء، وهذا طبع، الإيمان، وقد ذكره المؤلف في تعظيم قدر الصلاة، وهذا مؤلف ماتع له. قال: وسنذكر الأخبار المروية في هذا المثال على هذا المثال في كتاب الإيمان خاصة، يعني هو نقل آثارا في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وقال سننقل هذا، سنذكر هذه الأخبار المروية على هذا المثال في كتاب الإيمان خاصة. وذكره الذهبي في السير نقلا عن ابن منده قوله: الإيمان مخلوق إلى آخره. وأفاد منه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وفي الفتح والعين في شرح صحيح البخاري. له كتاب أيضا طيب، وهو تعظيم قدر الصلاة، وقد نقل منه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما نقل عنه في كتاب الإيمان. وله كتاب رفع اليدين، وهذا أفاد منه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار. له كتاب الرد على ابن قتيبة، ذكره ابن القيم في كتاب الروح وفي أحكام أهل الذمة، وأكثر النقل عنه في الكتابين، وخاصة في الثاني في مبحث أطفال المشركين، يعني رد ابن قتيبة في بعض المسائل. وله كتاب السنة، وهو كتاب هذا، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر من رواية المصنف فيه الأثر الذي ذكره البخاري عن ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي تعليقا. طيب، وله كتاب الصيام، و قال أبو إسحاق: صنف ابن مصر كتبا ضمنها الآثار والفقه، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، وصنف كتابا فيما خالف أبو حنيفة عليا وابن مسعود، وأفاد منه شيخ الإسلام. ولو كتاب القسامة، قال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس، فكيف وقد صنف كتبا سواها؟ وقد ذكره البغدادي في إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون وهدية العارفين. وله قيام رمضان، وأيضا كتاب قيام الليل، وهو في مجلدين، وله كتاب الوتر، وله كتاب الكسوف، وله كتاب الورع، وله كتاب الفرائض. هذه كتب هي الموجودة، ولكن المفقود كثير من كتب الإمام رحمه الله تعالى. أما عن ثناء العلماء عليه، فقد برز الإمام المروزي من بين أقرانه من العلماء في كثير من الجوانب العلمية، وثبتت له الإمامة في مجال العقيدة والحديث والسنة والفقه ومعرفة الخلاف، وقد شهد لتمكنه من العلوم معاصروه ومن جاء بعده. إليك أقوال هؤلاء العلماء. قال القاضي محمد بن محمد: كان الصدر الأول من مشايخنا يقولون: رجال خراسان أربعة، ابن المبارك وابن راهوي ويحيى بن يحيى ومحمد بن ناصر. فين هي خراسان الآن؟ وفين هي الأندلس؟ وفين هي قرطبة؟ سبحان الله. قال عبد الله بن محمد الإسفرائيني: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: كان محمد بن نصر بمصر إماما فكيف بخراسان؟ يعني كان إماما بمصر لأنه رحل إلى مصر، فكان إماما بمصر فكيف بخراسان؟ وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فذكر محمد بن نصر، وذكره في الطبقة السادسة التي هي طبقة الشيخين مع ابن ماجة والترمذي وعبد الله بن أحمد بن حنبل من أولي الحفظ والمعرفة وعلو الرواية، كما ذكره السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث في مبحث معرفة الثقات والضعفاء. وأما عن إمامته في الحديث وعلومه فكان رحمه الله تعالى كثير الحديث، كان حافظا ثقة إماما جبلا. قال عن نفسه: كتبت الحديث بضعا وعشرين سنة، كتبت الحديث بضعا وعشرين سنة. وقال الحاكم: هو الفقيه العابد العالم إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. وقال محمد بن إسحاق الدبوسي: دخلت سمرقند ورأيت بها محمد بن نصر المروزي وكان بحرا في الحديث. ووصفه أصحاب التراجم بأنه كان رأسا في الفقه ورأسا في الحديث ورأسا في العبادة. وقال ابن حزم في بعض تواليفه: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع الناس عليه ما اختلفوا فيه. قال: ومن أعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في غيري محمد ابن نصر المروزي. يا الله، ابن حزم، طبعا ابن حزم اللي يخرج من تحته، من تحت ابن حزم ويزكيه ابن حزم، هذا قد تجاوز قناطر وليس قنطرة واحدة. يقول: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في غير محمد بن ناصر المروزي. طبعا هذا رأيه، لكن إن دل على شيء فإنما دل على كونه كان جبلا. فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر، لما أبعد عن الصدق. هذا قول ابن حزم. لو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر، لما أبعد عن الصدق. طبعا هذا لا نقول في مبالغة، ولكن هذا على حسب ما يرى محمد بن حزم، أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. ولكن قد يكون بهذه الدرجة، يعني تخفى عليه كثير من الأحاديث، فليس يوجد من حفظ السنة يعني كلها ولو كان من كان. ولكن إن دل على شيء فإنما يدل على تبحري في هذا، فما من شيء إلا ويذكر فيه الأثر والحديث، الأثر والحديث. وطبعا علوم هؤلاء كانت حدثنا وأخبرنا، ولهذا عظم عندهم الأثر، بخلاف من كان من يكون العلم عنده قال: عقلي حدثني قلبي، يهيأ لي، أظن، أزعم، أنا أفعل وأفعل، أنا سويت وصنعت، كما هو يكثر في المتأخرين. وكلما بعد العصر عن عصر النبوة قل هذا الزاد حدثنا وأخبرنا. قل من يقول: قال البخاري، قال مسلم، قال أحمد، قال فلان، قال علان، وإنما الكلام بالإيه؟ بالجملة. يعني خذ مثالا يعني على ذلك مما يتشدق به هؤلاء الذين يقول بأن الإجماع معلل وما معلل وكذا. وقد ذكر بعض إخواننا لمثل هؤلاء، هذا رجل ذكر له أن الأحاديث موجودة ولم يتعلق فيها الأمر بشيء أبدا، ولم يعلق فيها الأمر في الأحاديث على تعليل معين أو كذا، بل الأحاديث واضحة ومتنوعة وكثيرة جدا. هذه 14 دليلا كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. فيطر مع الإجماع يقول: أنا أدافع عن هذه الإجماعات، ولكن هذه الإجماعات المشكلة في فهمها. وما فهمها؟ قال: هذه إجماعات معللة بالمصلحة والمفسدة. طيب، هات دليلا واحدا على أن الإجماع هذا معلل، هات دليلا واحدا على أن النبي جوز الخروج على الحاكم الظالم قبل الكفر، دليلا واحدا. الأصل أن علم السلف ما هو؟ حدثنا وأخبرنا، هذا هو علم السلف، إن قال شيئا قال حدثنا وأخبرنا، ما عندهم إلا هذا. فهذه الدعوة العريضة في مواجهة عشرات النصوص وإجماع العلماء وتنصيص كل أئمة السنة على هذا، أن ينفرد الرجل بقوله وبغاية من البساطة والسهولة، هذا إجماع معلل، وإلا فيجوز الخروج عن حاكم الظالم، بل إنه قد قال في مجلس خاص بل والحاكم الصالح إذا كان يترتب على وجود مفسدة وأمكن العلماء أن يخرجوا عليه ويستبدلوه بغيره، الصالح وليس الفاجر، الصالح فإنه يخرج عليه ويوضع غيره. هذه الدعوة العريضة ما دليلها من الكتاب ومن السنة؟ هذا حديثا واحدا يمكن أن نقول إن العلماء فهموا من هذا النص كذا، قال لا أنا سأورده على القناة وستكلم بي على القناة، ولم يورد شيئا. فهذه دعوة عريضة لا تقوم على صدق العلم. فكثر عند المتأخرين القول بلا علم والقول من الرأس، وبعدت الأمة عن حدثنا وأخبرنا، تقول قال الله قال رسوله، يقول قال عقلي، قال فلان، يهيأ لي، يبدو لي. لكن السلف ما كانوا يعلمون غير هذا، لهذا لما كان علمهم حدثنا وأخبرنا كثر الحفظ للآثار. فترى الواحد هذا عنده 100,000 وهذا عنده 300,000 وهذا عنده كالإمام أحمد 1,000,000 في صدره من حديث وأثر موقوف وأثر مقطوع، الذي عنده 1,000,000 حديث وأثر هل يتكلم في مسألة إلا بالأثر؟ هل يعقل يتكلم في مسألة إلا بالأثر وإلا بالحديث؟ ومع ذلك كان الواحد فيهم إذا ما كان عنده علم بهذا توقف ولا تجرأ، ما كان السلف عندهم جرأة رحمهم الله تعالى، إما عنده أثر فتكلم به وإلا توقف. أما الآن فليتكلم من شاء بما شاء كيف شاء من رأسه ومن كيسه ولا يبالي، المهم عنده أن يظهر أمام الناس أنه محدد وأنه فقير. ولهذا أصبحت هذه الألقاب تعطى بالإيه؟ تعطى بالكيلو، بالكيلو، عبي لك 5 كيلو ألقاب مش مشكلة. هذا تلميذ يقول ده فقيه مصر، والثاني يقول ده الفقيه المحدث الأصولي، وده يقول محدث مصر، وهكذا. وتقاسموا هذه الألقاب وهذه الأوصاف حتى ظن العوام أنهم أمام ابن عيينة، محمد بن نصر، الإمام أحمد، ابن شام، وما يعرفوش، ما عرفوا العوام، ما يعرفون هذه الألقاب أصلا. فإذا عرفوا هذا فوثقوا بهم، وبالتالي فسد الدين بمثل هذه المجاملات التي لا تمت إلى العلم بصلة. وقل من يتحدث بالأثر ويتحدث بالنص وعلى طريقة سلف الأمة. ولهذا ترون أنتم جميعا ترون ملحظا واحدا نحن نطالب به ولم نجد إلى الآن من يلبي طلبنا، حدثوا من كتاب سني، حدثوا من كتاب سني، اقرأوا من كتاب سلفي على القنوات في المساجد. لماذا أنتم سلفيون فلماذا لا تقرؤون كتب السلف؟ أنتم سنيون فلماذا لا تقرؤون كتب السنة؟ اقرأ يا أخي كتب السنة، إن كانت عندك لكتب السنة بتقول إجماع معلل ما تقرأ، إن كان كتب السنة بتقول إن يجوز الخروج على الحاكم الظالم طيب ما تقرأ. نحن قوم ندعي مثلا في زعمك أن منهج السلف عدم الخروج على الحاكم الظالم، نحن قوم ندعي هذا، رد علي، رد علي من كتب السلف، لا أن تجلس بقى وتقول أصل خلي بالكم المسألة مش في النص، المسألة في الفهم، المسألة مش في إجماع، المسألة في الفهم، ونقعد بقى نحط القواعد شكلها جميل ولكنها خبيثة التقعيد. فيهيأ للواحد أن فلان بيأصل ما شاء الله تأصيلات يا أخي روعة، إيه ده ده اتكلم في الاجماع وقال ان شروط الاجماع كذا وكذا وكذا وكذا، وقال ان دلالات النصوص، وقال كذا ايه ده بحر بحر. طيب اسقطه على الواقع، اسقطه. انا اريد ان يقول واحد مثلا هذا الاجماع منتقد بكذا، هل هناك اجماع ليس له مستند من النص؟ مستند الاجماعات كلها. طيب هات النصوص التي تنقض بها هذا الاجماع، هات النصوص هذه، هات كلام العلماء. نريد عباره في كتاب سني واحد وسلفي واحد يقول بان خرج الحاكم الظالم فيه خلاف، فيه خلاف، ولكننا نتحدى، نقول دعوه دعوة طويلة واضحة، كتب السلف أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم الجائر بلا أي قيد وبلا أي تعليل وبلا أي تعليق. لا تقل بقى فلان قال في كتاب كذا من الشراح فلان كذا، لا، احنا نريد كتب السلف. واذا كانوا لا يعرفون، يبدو انهم ما يعرفون كتب السلف، مش مشكله لو يرسلوا الينا يقول نحن نريد قائمه بكتب السلف، ما في اشكال، ان شاء الله نساعدهم، ناتي لهم بكتب السلف، قائمه بكتب السلف، شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه اللكائي، شرح السنه للخلال، اعتقاد السلف للصابون، اعتقاد اهل الحديث للاسماعيلي، شرح السنه للبربهاري، الى غير ذلك من كتب اهل السنه للامام احمد، لعبد الله بن الامام احمد، كما يريدون. هذه قائمه ممكن نرسلها ولينتقوا منها ما شاءوا، طال الاسم او قصر الاسم، عظم الامام او كذا، فان هذه الكتب موجوده، وليخرجوا منها كتابا واحدا. الشاهد من هذا ايه؟ اني ليس ببعيد ان تقول ان يقول ابن حزم في محمد بن نصر المروزي انه لو قال قائل ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر لما أبعد عن الصدق، نظرا لأن محمد بن نصر فكان يتكلم إلا بحدثنا وإيه وأخبرنا، وكما قلنا هذا طريقة السلف. أما يحفظ أحمد ألف ألف حديث، هذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى.
وحمد الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حدثنا محمد بن يحيى. بعض المصنفين يكتفي بالبسملة ويدخل في المراد مباشرة إذا كانت دلالة الكتاب واضحة، ويجعل ما هو في الكتاب في صدره كالمقدمة بين يدي الكتاب، كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه لم يضع مقدمة له على الصحيح، وإنما بدأ بالبسملة، ولكنه بدأ بكتاب الوحي ليكون كالمقدمة بين يدي الكتاب، يعني أنني أردت أن أجمع الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجامع، واعتمدت فيه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح. الطريق الوحي طريق الثبوت والقطعي في هذا، فقد اعتمدت على هذا، وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى نيتي في هذا الجمع، وأنه أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه اللطائف التي تكون في ضمن هذه الأحاديث كتاب بدء الوحي. بخلاف مسلم فإنه قد وضع مقدمة نفيسة فيما تعلق بعلم الحديث، فالناس يتفاوتون في هذا. فالإمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى قد بدأ بالبسملة واكتفى بها، ثم بدأ في المراد مباشرة وهو يقوم مقام المقدمة للكتاب، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم ابن المستمر وعن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الآية، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال يعني أبو سعيد، انتبهوا لهذه المقولة الماتعة، قال هذا نبيكم
وخيار أمتكم فكيف أنتم؟ لو يطيعكم، واعلموا أن فيكم رسول الله، الصحابة فيهم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لبلغت بكم المشقة والشدة مبلغا عظيما. فهذا النبي بين الصحابة لو أطاعهم في كثير من الأمر لوقع الشدة والعنت، فكيف أنتم وليس فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكلما بعد الزمان عن النبي بعد الناس عن هديه صلى الله عليه وسلم، فيا ترى ماذا ستكون المشقة؟ فلا تسأل عن المشقة والشدة التي تكون في هذه الأمة مع مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا الصحابة وليس بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الاستدلال اللطيف الخفي، لو كان والنبي بين أصحابه، هم الصحابة خير الناس كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رسول الله المربي والمعلم والموجه والمبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى بلا واسطة، لهم معلم واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينتقي الصحابة يقول هذا مثلا معلم عنده بدعة ولا هذا عنده سنة، نتلقى عن أهل البدع كل ذا حصل عندنا، هل يجوز التلقى عن أهل البدع؟ ما الفرق؟ ما أصول الجهمية؟ ما أصول الأشاعرة؟ ما أصول كذا؟ هذه كلها عندنا، هذه عندنا، وليس فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا أصحاب رسول الله. ولهذا أنت في هذه الأزمان لو فقط قلت على لسانك كلمة السنة ودعوت إلى السنة وقرأت حدثنا وأخبرنا، هذا الصفاء الله لك، تلك نعمة عظيمة أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة. أنت مطالب الآن أن تنتقي شيخك، يعني جهد جهيد في التماس الشيخ الذي تتلقى على يديه، تحتاج إلى مشايخ ينتقون لك شيخك بعدما تنتقي المشايخ الذين ينتقون لك الشيخ، وبعدين الشيخ ينتقي الكتب التي تكون على ضرب سلف الأمة، انتقاء من انتقاء من انتقاء، غرفة بعد غرفة بعد غرفة، فما بقي إلا القليل. واخد بالك، الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله بإذن الله. هذه القلة من القلة من القلة من القلة لهم الغلبة بإذن الله. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما شاء، ولولا فضل الله ولولا دفع الله الناس لا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على مين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فهذا أثر الحقيقة نفيس جدا 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 من هذا الصحابي الجليل في التعليق على قول الله عز وجل وعلموا أن فيكم رسول الله وتلك نعمة عظيمة. شوف معلمك واحد يتلقى عن الوحي من محمد بن عبد الله، ها، عن جبريل عليه السلام، عن رب العز، ثلاثيات، مش بقى ثلاثيات البخاري ولا ثلاثيات مسلم ولا ثلاثيات أبي داود والترمذي، محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل. رسول الله خير معلم، خير نبي، خير رسول، أفضل الأنبياء والمرسلين، صحابة أفضل الأمة بلا خلاف، أمرنا الله عز وجل باتباعهم بلا قيد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان، هم على الإحسان أصل لا يحتاجون إلى وصف الإحسان، إنما من يحتاج إلى وصف الإحسان؟ والذين اتبعوهم بإحسان، إذا اتبعتهم بإحسان. طيب الرسول بين الصحابة ومع ذلك يقول الله عز وجل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذا رسول الله ها؟ هذا نبيكم وخيار أمتكم فكيف أنتم يا الله. خلاصة شوف كتب الحديث شوف كتب السلف تقول يعني ماذا عسى أن يكون في السنة لمحمد الناصر وللسنة الإسماء لعبد الله الإمام أحمد لا شوف لا تمل. هذا يبني طعام الجنة مش طعام الجنة ده طعام الجنة مكافأة لده طعام الجنة مكافأة ده ولا شوف ده طعام الجنة فاكهة الجنة حور العين في الجنة رؤية الرب سبحانه في الجنة كل هذا مكافأة لتلك الأثار ولهذا المنهج الرباني. ولهذا احمدوا الله يا اخوان احمدوا الله احمدوا الله احمدوا الله ان انتم لا تحدثون من كيسكم ولا من رؤوسكم احمدوا الله عز وجل انك كل يوم تفتح كتابا من كتب السلف. يا سلام يا سلام والله يا اخواني قربت الجنة وازلفت للمتقين والله يا اخواني ازلفت الجنة والله ازلفت الجنة والله يا اخوان ما بيننا ان شاء الله وبين الجنة الا ان ترفع الستر بس يأتيك الموت على طول إن شاء رب العالمين إن شاء الله نحسن الظن بربنا نجعل هذا بيننا وبين الله عز وجل آثار طيبة تحيي القلوب وتوضح شوف منة الله عليك الآن وليس فيك في فينا رسول الله ولست صحابة رسول الله ونقول قال الله قال رسوله قال السلف قال السلف هذه نعمة تشترى منين دي تجدها فين دي هذه نعمة نعمة عظيمة ومنة جسيمة منة جسيمة لو جلسنا نتحدث عنها والله إلى الممات والله لما وفينا شكر هذه النعمة والله لما وفيناه. هذا نبيكم وخيار أمتكم فكيف أنتم. هذا أخرجه الترمذي وإسناده صحيح. قال أبو عبد الله اللي هو محمد بن نصر المروزي وقال الشافعي قال بعض أهل العلم أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يشبه ما قال والله تعالى أعلم. يشير إمام الشافعي إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر إيه وأولي الأمر منكم. فمن أهل العلم من يقول أولو الأمر هم العلماء ومن من يقول هم الإيه هم الأمراء ومن من يقول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ينزل هذا ومن من يقول إنهم أبو بكر وعمر. هذه أقوال أربعة من من يقول العلماء ومن من يقول الأمراء ومن من يقول الصحابة ومن من يقول أبو بكر وإيه وعمر وهو قول عكرمة. طيب قال ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. أما العلماء فأولو أمر فيما يتعلق بالدين فهو مرجعيتنا فيما يتعلق بالشريعة وأما أمراؤنا من السلاطين فهو مرجعيتنا فيما يتعلق بأمور السياسة والإدارة وغير ذلك. لأن من كان حول مكة يقول محمد بن نصر لأن من كان حول مكة من العرب لم تكن تعرف إمارة وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. ولهذا النبي قال إيه من مات وليس في عنقه بيعة مات إيه يعني على إيه على طريقة الجاهلية على طريقة الجاهلية. فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر. ولعل هذا يشير من طرف خفي إلى كون بعض القبائل قد ارتدت بعد رسول الله أو منعت أداء الزكاة أيضا إلى أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثنى منها لهم. فقال تعالى فإن تنزعتم في شيء يعني إن اختلتم في شيء يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فردوه إلى الله والرسول. طاعة الله مطلقة أطيعوا الله وطاعة رسول الله مطلقة وأطيعوا الرسول وطاعة الأمراء سواء من العلماء ولا من الأمراء مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ليه؟ لأن طاعة الأمراء هذه وإن عطفت على طاعة الله ورسوله إلا أنها تكون طاعة ما خرجت عن طاعة الله ورسوله، أما إذا خرج عن طاعة الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. ولا يتحرك الناس إلا بأمير، يجاهدون بأمير، يقيمون الحدود بأمير، يفعلون كذا بأمير، وهكذا. طيب، لكن إن أمر الأمير بمعصية يبقى لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وعليه لما أوقد الأمير النار وأمر أصحابه أن يدخلوها لم يوافقوه، ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو دخلتموها إيه؟ لما خرجتم منها. ولهذا بعض الناس احتج عليه يقول لك: تعالى يا سيد، طيب أنت بقى ما الانتخابات دي من أولي الأمر، وأنت واجع دماغنا، قول أمر وقول الأمر وقول الأمر تحت قول الأمر. طيب يلا يا عم ادخل، احنا وجعنا دماغك. اه صح، بقول الامر وقول الامر وقول الامر صح، لكن قلنا لك اطع ولي الامر في المعصيه؟ ابدا، انما طاعت ولي الامر في الطاعه. طيب يقول لك احنا يعني طب نعمل ايه؟ ما هو بمعصيه يبقى مش ولي الامر، يبقى نطلع. من اللي قال لك كده؟ لا، كفر كفر، هذا اخرج مع القدره، غير هذا لا. فهو ولي امري وان امر بمعصيه، ولي امري وان اتى المعصيه، ولي أمري وإن فجر، ولي أمري وإن ضرب ظهري وأخذ مالي، فلا أخرج عليه ولكن أكره معصيته ولا أطيعه. فقه من هذا؟ فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند عوف حديث عوف بن مالك عند البخاري قال: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، يأتي شيء من معصية الله، حط أي معصية، زينة، شرب خمر، عشاشة يشرب الخمر، ويفعل كذا وكذا، فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، هذا وحده، ولا ينزعن يدا من طاعة. فجمع النبي بين الأمرين، بين كراهة المعصية إن صدرت من ولي الأمر، وبين عدم نزع اليد منها الطاعة. فإذا لم تستوعب الجمع بين الأمرين فتعلم أولا، تعلم أولا، إذا لم تستوعب الجمع بين الأمرين كيف يكون ولي أمري وهو يعصي الله تبارك وتعالى، وأقول له بيعة في عنقي وهو يعصي الله؟ لأن النبي علمني صلى الله عليه وسلم ذلك، أن أجمع بين الأمرين، أن أكره معصيته ولا أطيعه في المعصية، ومع ذلك لا أنزع يدا من طاعة. فإن اختلفتم في شيء، يعني والله أعلم، هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم، الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم، إلى ما قال الله والرسول. فإن لم يكن ما تنازعوا فيه نصا فيهما ولا في واحد منهما، رد قياسا على أحدهما. إذا ما وجدنا في الكتاب النص الصريح الذي يزيل هذا الاختلاف في الكتاب أو في السنة، فلنلجأ إلى القياس المعتبر، القياس الإيه؟ المعتبر. فعندنا الكتاب، وعندنا السنة، وعندنا إجماع، وعندنا القياس. وسمعت إسحاق يقول في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، كما قلنا هذا إسحاق بن راهوية من مشايخه رحمه الله تعالى، يقول: وسمعت إسحاق يقول في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه. صحيح، قد يكون المعنى له مفردات عديدة، وهذه المفردات لا تناقض بينها، اللي قال العلماء كلامهم صحيح، واللي قال الأمراء كلامهم صحيح، واللي قال أبو بكر وعمر فهم العلماء والأمراء، واللي قال الصحابة ففيهم العلماء والأمراء، ولا تناقض بين هؤلاء جميعا. فاللفظة إذا كان لها، أو الآية إذا كان لها أكثر، تستوعب أكثر من معنى ولا تعارض بينها، صح أن تفسر الآية بكل هذه الإيه؟ بكل هذه المعاني، وليس ذلك باختلاف، يعني باختلاف تضاد، وإن كان اختلاف تنوع، اختلاف تنوع لكن ليس اختلاف إيه؟ تضاد. وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك، كالصراط المستقيم أهو القرآن؟ أهو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهو الإسلام؟ كل هذا الصراط المستقيم فهو الإسلام وهو القرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنث؟ قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحشي. وقال علي: هي النجوم. وقال سفيان: وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية يعني البقر إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها. كل هذا يصح المعنى فيه. وإذا لم ترى إنسيا ظهرت، قال سفيان: فكل خنس. فكل إيه؟ خنس. قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماعون، يعني أن بعضهم قال هو الزكاة ويمنعون الماعون، قال بعضهم هو الزكاة يعني يمنعون الزكاة، وقال بعضهم عارية المتاع، قال وقال عكرمة أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه. كل ذلك يقول يمنعون المعون، طب يمنعون العلم عن الناس إذا احتاجوا إليه، أيضا هذا المعون يدخل في المعون، كل ما ينتفع الناس به دنيا ودين فهو من المعون. فلا ينبغي الإنسان أن يمنع طالب حاجة يستعين بها على قضاء حاجته. قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. وقد قال الحسن، وقد ذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، فقال: إنما أتي القوم من قبل العجمة. دي فائدة، ابن نصر الآن يقرر فائدة، وإن اختلاف التنوع مش اختلاف، ليس اختلافا، إنما هنا يقعد قاعدة في التفسير، وهو أن اللفظ إذا كان لها مفردات، هذه المفردات تتناول معاني متعددة، تتناول كلمات متعددة وألفاظا متنوعة، لكنها لا تخرج عن المعنى، هذا ليس اختلافا. ولا يقال السلف اختلفوا في هذا، إنما هو اختلاف تنوع. وراجع كلام ابن تيمية النفيس في قاعدة التفسير له. الحسن يقول رحمه الله تعالى: وقد ذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، يعني من اختلاف التنوع، فقال: إنما أتي القوم من قبل الإيه؟ من قبل العجمة. يعني إنما ينتقد السلف في هذا من لا يعلم لسان العرب ومن لم يعلم لغة العرب. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ محمد بن نصر، قبض الله رسوله إليه صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل للمسلمين دينهم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب نكمل بعد العشاء في هذه الآية حتى لا نطيل على إخواننا. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن أكمل للمسلمين دينهم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية الفاذة الجامعة لكل خير والمبينة أن دين الله عز وجل قد كمل، وأن نعمة الله عز وجل قد تمت، فكل محدثة في الدين بدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي شيء في دين الله عز وجل يحدثه الناس فهو بدعة مردودة. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم، ومن أحدث بدعة فقد اتهم الشريعة بالنقص، ولازم قوله أنه يستدرك على الشريعة، والله عز وجل قد أكمل دينه، فما علينا إلا الاتباع. فما كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فهو اليوم دين، وما لم يكن دينا فليس اليوم دينا. فالدين قد كمل والنعمة قد تمت، وما علينا إلا الاتباع. ولهذا جاء عند البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قال أبو عبد الله: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات. يقال عرفات وعرفة، عرفات هذه للصعيد، صعيد عرفات، ويقال عرفة ويراد به الزمان يعني يوم عرفة. فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، وهذه حجة من قال يعني بأن إيه أنها من آخر ما نزل. في من يقول إنها آخر ما نزلت، إنها آخر ما نزلت، وليس هذا، وهذا القول ضعيف. ولهذا هنا قال: فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، نزلت آيات غير هذا. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. وأمرهم الله تبارك وتعالى بالاجتماع على من جاءهم عنه، يعني النبي مات صلى الله عليه وسلم ودينه كامل، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وشيء في الدين ناقص. ولهذا الذي يقول مثلا: هذا كان زمان النبي، إنما اليوم حال الناس الآن لا يخضعون فيه مثلا لشريعة ولا لسنة، هل كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا؟ نقول: طالما أنه أمر يتعلق بالدين فلا بد أن نستقي هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله عز وجل وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست تنسخ، وليس يأتي نبي بعد رسول الله، فشريعة رسول الله صالحة لكل زمان ومكان. ولهذا من اعتقد أن شريعة رسول الله إنما كانت خاصة بزمان رسول الله أو بعد رسول الله بقليل، إنما اليوم الناس لا يرجعون إلى شريعة رسول الله أو لا يلزمون الرجوع إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر وردة ورد. ولهذا من قال الشريعة ما تصلح للحكم اليوم، إنما يصلح للحكم كذا وكذا، من قال ذلك ارتد عن ملة الإسلام، بل لا يصلح الحكم إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه بقى يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه ما يصلح الناس إلا شريعة رب العالمين، ويعلم أن شريعة الله لا تعدل وشريعة، وأنه متجاوز بهذا وعنده شبهة في هذا، هذا الذي عنده شبهة وكذا ويعلم هذا، هذا عاصم فاجر. أما من اعتقد أن هذا الحكم بالقوانين يساوي الحكم بالشريعة أو أفضل حكم الشريعة أو حتى يجوز له أن يحكم بهذا، فهذا والعياذ بالله خارج عن ملة الإسلام. طيب، فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على ما جاءهم عنه، ونهاهم عن التفرق من بعد أن جاءهم البيان، فقال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءكم البينات القرآن والسنة، يبقى لا تختلفوا بعدها. ولهذا قال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا وتختلف قلوب. الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الايه؟ في الباطن، وهو اختلاف القلوب. ولهذا فنبينا صلى الله عليه وسلم اعتنى بتسوية الصفوف، وقال: عباد الله لتسوون صفوفكم في الصلاة أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. فإذا كان الاختلاف في صف الصلاة يورث الاختلاف في القلوب، فكيف بالاختلاف في المنهج والاعتقاد؟ إذا كان الاختلاف في صف الصلاة، في صف الصلاة مش بقى في تكوين أحزاب وأحزاب وأحزاب، ونريد بعد ذلك نصرة الإسلام وإقامة الدولة،
وتوحيد الصف كيف هذا ونحن إنما نأخذه بسبب الفشل، لأن الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمستحيل أن تكون الأحزاب سبيلا لإئتلاف الأمة وتوحد الأمة، هذا مستحيل. إخواني، هل يمكن أن يجعل الله عز وجل الدواء في الخمر؟ يمكن هذا؟ يمكن أن يجعل الله عز وجل العلاج في الخمر؟ لا، تداوى عباد الله ولا تتداوى بإيه؟ لا يمكن أن يجعل الله عز وجل علاجه وشفاء في الخمر فيما حرم عليه. كذلك لا يمكن أن يجعل الله عز وجل دواء الأمة فيما حرم عليها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فكيف نصدق من يقول إن هذه الأحزاب سبيل إلى توحيد الأمة، سبيل إلى إقامة الخلافة، سبيل إلى سعادة الأمة؟ كيف هذا يا أخوان؟ هذا لو يقول أبو بكر الصديق لما تبعناه، حاشاه، حاشا أبو بكر أن يقول هذا. لكن لو يقوله أبو بكر ما تبعناه وقلنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كتاب ربنا عز وجل، فما جعل الله عز وجل دواءنا فيما حرم علينا ولم يجعل الله عز وجل سعادتنا فيما حرم علينا، هذا أمر يعني يعرفه الصغير قبل الكبير. ولا تنازعوا فتفشلوا، سميها بقى أحزاب سياسية، أحزاب دينية، سميها زي ما تسميها، تنازع ولا لا؟ تنازع وفشل. فإن قال قائل لكن هذا أمر مفروض عليه، نعمل إيه؟ هذا أمر مفروض عليه. قلنا طيب المعاصي مفروض عليه وكل شيء مفروض عليه، يبقى إذا الحجة هذه حجة ما تستعملها في هذا الباب فقط، البنوك الربوية مفروض عليه موجود، والتعامل مع هذا مفروض عليه. هل أنا أتعامل مع هذا المفروض الموجود، أتعامل معه بهذه القاعدة؟ لماذا لا نتعامل بهذه القاعدة مع البنوك، مع المسارح، مع الأفراح الغير شرعية، مع المآتم غير شرعية، مع التبرج والصفور؟ المدارس فيها التبرج والصفور، فلماذا لا تخرج ابنتك متبرجة بدعوى إن هذا مفروض عليك؟ تقول لا، ولو جلست ابنتي. لماذا لا تأخذ من البنوك وتعامل مع البنوك؟ لا، ولو أكلت خبزا فقط. يا أخي خذ من البنوك وأقم مشروعا عظيما بمئة ألف بمئتي ألف، حتى إذا اكتمل المشروع رد المئتين ألف وتعف نفسك بما بقي. لا 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 لا، ما أبدأ حياتي بحرام ولا أدخل بيتي حراما. يا أخي هذا سبب في سعة الأرزاق. لا لا، لا يكون الحرام سببا في سعة الأرزاق، ولو كان لكان عقابا من الله عز وجل. كلام جميل، فلماذا انخرمت قاعدتك في الأحزاب وقلت مفروض عليك؟ مفروض عليك كيف؟ مفروض عليك كيف يعني؟ يعني نتركها لمين يعني؟ يقول نتركها لمن؟ نتركها لله يا أخي، لله. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، نقلبها لله يا أخي، الذي قلب فرعون ومن معه وأعطاها لموسى، الذي قلب قوم نوح وأعطاها لنوح، الذي قلب قوم محمد صفام من قريش وأعطاه لمحمد. ما يكفيك هذا؟ وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. الله أكبر، الجماعة كلمة غالية ومنهج صافي، الجماعة. واحد بقى بيتفلسف بيقول طب ايه رأيك بقى اللي انت بتحاربهم دول لو بقوا هم ولاة الامور؟ نقول ياه، ده سؤال صعب قوي. ايه ده؟ سؤال صعب قوي قوي قوي. مفكر بقى انه بقى يعني كده خلاص اخرصنا، مش دول بقى ولاة الامور؟ ها، هيبقوا ولاة الامور او انتوا بتحاربوه؟ طب بقوا ولاة الامور، ها، نقول يا سلام، يعني سؤال صعب قوي. لو علمت كلامنا لما طرحته اصلا، لما طرحته
لكنكم قوم سطحيون. احنا بنقول كما قال النبي الا ان تروا كفرا بواحا كفرا بواحا. يجيبونا ولي امر بالاخوان، يجيبونا من التبليغ، يجيبونا حزب صرف، يجيبونا كافر. لا خلاص يا ولي امر. طب هتتكلموا عن المنابر فيه؟ اما هو لا لا نتكلم فيه، اما المناهج نتكلم فيه. تكلم احمد في الاعتزال، تكلم احمد في خلق القران، وابى ان يخرج على المأمون. مش صعبه يا ابني، مش صعبه، بس تعلم. انت بتهلك انت يعني بتحطنا يعني في مضايق. مش صعبه، مش صعبه. نحن الذي نضعك في مضايق لا تخرج منها. قالوا السنه يضعون البدع في المضايق، انما احنا عندنا ما عندنا الزامات تتعبنا. نحن نقول هذا وندرس هذا. لو نحن نقعد قاعدة لعموم الدنيا، إلا أن تروا كفرا بواحا، ولي أمري إلا أن أرى كفرا بواحا. حط بقى حزبي، حطوا مش حزبي، حطوا وطني، حطوا تبليغ، أي حاجة، المهم إلا أن تروا كفرا بواحا. عندنا وصف، ما عندنا شخص، عندنا وصف. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ من الله برهان، من الله برهان. لكن هنتكلم في البدع، ونتكلم في تفرق الأمة، ونتكلم في فكر كذا وفكر كذا. عاد زي ما تكلمنا في النقاب وقد منعت البنات من النقاب، زي ما بنتكلم ونفتح القنوات بتحريم الربا، ربا البنوك، والبنوك موجودة. زي ما بنفتي بتحريم التبرج، والتبرج موجود. زي ما بنفتي بوجوب اللحية، واللحية تحلق. هاي إشكال هذه. زي ما بنفتي في الديمقراطية، وزي ما بنفتي في هذا وذاك. هذا باب وهذا باب وهذا باب. لكن أنتم أجيبوا على أسئلتنا، أسئلة تؤخذ وتجعل تحت ليه؟ تحت الترابيزة. أجيبوا على الأسئلة. بنقول لكم خلاص تكلمتم في الجرح والتعديل بتوع الناس اللي بيجرحوا دول، خلاص ما شبعتوش. يلا بقى يا أبطال اتكلموا في الإخوان، يلا يا أبطال اتكلموا في الجماعة الإسلامية، يلا يا أبطال اتكلموا في الجهاد، يلا يا أبطال اتكلموا في الحزبي، يلا يا أبطال اتكلموا في الصوفي. خلاص بقى، خلصنا، خلصنا يا سيدي. بتوع الجرح والتعديل دول قتلناهم يا عم على مذهبك يعني. خلاص شوف بقى غيرهم. هتسافر اهو بقى، هتسافر خلاص. شوف غيرهم قبل ما تمشي. شيء يكتبه لك التاريخ. اتكلم في التوحيد، اتكلم في التصوف، اتكلم في هذا، اتكلم في الافكار الرديه. ألست سلفيا؟ تكلم قبل ما تسافر. لعل حسرة الكلام في هذه تمحي سيئات كلامك في أهل السنة، ولن تمحي إلا أن تعتذر وتعود إلى الله وتتوب وتنيب، ولا تتطاول على أهل الأثر وأهل الحديث وأهل العلم الذين يقومون بسنة رسول الله في زمن غربة. ده أنت الواجب عليك أن تدعو لهم في جوف الليل، ولو عندهم خطأ تعتذر لهم، هذا الواجب عليك. ليس عندهم إلا السنة وإلا بيان السنة للناس. هب إن عندهم أخطاء، ما تجد مسلكا من مسالك التمييع والتميع عندكم؟ قال: وقال من أراد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضبروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال لأمر دنيوي لا يجوز أن تهجر أخاك فوق ثلاث ليال. طب قد يقول قائل: كيف هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة وهو القائل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول: هذا الهجر الممنوع إذا كان لدنيا، أما الهجر المشروع إذا كان لدين وكان من باب التأديب ومن باب الردع وكذا، فالإنسان يهجر، يهجر 50 ليلة، يهجر 100 ليلة، يهجر إلى أن يموت، ما في إشكال، طالما أن هذا الهجر من أجل الدين. وهذا موجود بكثرة في السنة. حديث عبد الله بن المغفل لما رأى الشاب الذي يحذف وكذا ونهاه، فلما عاد وجده يفعل هذا قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنتهي؟ والله لا أكلمك أبدا. ولهذا بوب البخاري البابين متتاليين، باب لا يحل للمسلمين أن يهجروا أخاه، وباب هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن الملك وصحبيه، ليدل على أن الهجر نوعان، هجر مشروع وهجر ممنوع، فإن كان لأجل دين فلا بأس ولا حرج، إذا صدر من أهل العلم من عارف به وبضوابطه فلا بأس به. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف أهل العلم في هجر المبتدع، وهو من سيما أهل السنة والجماعة. إيه؟ الهجر في المعاصي، يهجر في المعصية ويهجر في البدعة من باب أولى. نعم. إليه؟ لا، حيث تكون مصلحة شرعية، حيث تكون مصلحة شرعية، لأن النبي هجر ولم يهجر، هجر كعب بن مالك وصاحبيه مع أنه قال أنتم صدقتم، ولم يهجر المنافقين وهم عشرات، يعني ما في مصلحة في الهجر، بل يزداد شرهم بهذا. حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس هو الاستماع لحديث القوم، والتجسس هو البحث عن العوارات، وقد يستعمل هذا مكان هذا. ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. يبقى السبيل سبيل الله واحد ولا متعدد؟ واحد. وصراطه واحد، صراط الله عز وجل واحد، اهدنا الصراط المستقيم، فصراط المستقيم واحد، فهو موصوف بصفات واحد، أنه موصوف بأنه واحد غير متعدد، ولهذا أي تعددية هذه باطلة، لأن الحق لا يتعدد. طيب الأمر الثاني أنه صراط مستقيم، يبقى واحد ومستقيم غير معوج، وإنما مستقيم، بدايته الدنيا ونهايته الجنة إن شاء الله، على قنطرة الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فالصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وصراط الدنيا موصول بالصراط الآخرة، والإنسان على حسب مقامه على الصراط في الدنيا المستقيم، على حسب ما تكون درجته ومنزلته على الصراط الآخرة. وكما أن الصراط الآخرة عليه كلاليب تتخطف الناس من هنا وهناك، فكذلك الصراط الدنيا حوله كلاليب من شبهات وشهوات، فمن سلم منها بإذن الله تبارك وتعالى وكان كالبرق أو كالريح أو كأجويد الركاب في الدنيا على صراط المستقيم، الحق يدخل قلبه مباشرة، ما يستمع كلام الحق ثم يعود إلى بيته فيقول لا هذا الكلام يعني ما لا. ولو أنه عنده حق وباطل فحاله على صراط الأخيرة كذلك، وإذا كان منافقا فحاله على صراط الأخيرة كذلك، كل واحد يتحدد. ولهذا فيه من الناس من يقبل حق البرق، ومن يقبل حق كالريح في سرعة قبوله كسرعة الريح، أول ما تنهي الحديث يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا إيه سمعنا المفلحون، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لئن كان قال ذلك فلقد إيه فلقد صدق. قال رحمه الله تعالى فحدثنا إسحاق أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله. أبو وائل عن عبد الله هو عبد الله من ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطا خطوطا عن يمين وعن شمال وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه الآية. يبقى صراط الله مستقيم، النبي بيان ذلك عمليا خط خط مستقيما قال هذا صراط الله، وخطوطا أخرى معوجة عن يمينه وعن شماله قال هذه إيه؟ سبل الشيطان. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ده يدعو إلى حزبية وده يدعو إلى جهمية وده يدعو إلى شاعرة وده يدعو إلى صوفية وده يدعو إلى رافضة وده يدعو إلى كذا، إنما سبيل الله إيه؟ واحد والحق يتعدد. قال حدثنا أبو هشام رفاعي حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوزير بن حبيش عن ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فخط خطا فقال هذا الصراط وخط حوله خطوطا فقال هذه السبل، فما منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وثق بسند أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ خط خطا فقال هذه هذا سبيل الله، وخط خطين عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل الشياطين. يبقى سبل الشياطين ها توصف بالإعوجاج والكثرة والتعدزية والكثرة. يبقى إذن الحزبية من سبل الشيطان ولا من سبيل الله؟ من سبل الشيطان، لأن الحق ما يتعدد. واحد يقول لا يا شيخ ليس بينهم اختلاف، نقول كانوا حزبا واحدا. لو كان ليس بينهم اختلاف يبقى حزب واحد، ما لهم أحزاب ليه لما ليس بينهم اختلاف؟ لا بس هم بيحبوا بعض، ده بيقولوا احنا الأوس والخزرج. الأوس والخزرج صحيح، أوس والخزرج، الأوس والخزرج ما عندنا أوس يواجه خزرج، عندنا الأوس والخزرج يواجهان المنافقين يواجهان كذا، الأوس والخزرج طائفة واحدة. مش الأوس يقول بعد انتخابات المرحلة الأولى من يعطي صوته للخزرج فقد خان دينه وأمانته أو كذا. الأوس ما قالوا أن بأننا لن نقول خزرج، النصارى أفضل منهم؟ لا، الأوس ما يقولش كده عن الخزرج، ولا الخزرج يقولون هذا عن الأوس، ولا الأنصار يقولون هذا عن المهاجرين، ولا المهاجرون يتهمون الأنصار بالتزوير تزوير. هذا كله إنما هو ضحك على الناس، وهذا والله ترى به السنة تمشي على رجلين أمامك شاهدة بينة واقعا عمليا، ولكن سبحان الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وخط خطين عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل الشياطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وتلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وساق بسندي عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خطا في الأرض وذكر الحديث. قال وحدثنا سعيد في موضع آخر عن جابر بن عبد الله فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدع عبده المؤمن مع ما يبين في كتابه وسنة نبيه حتى يعظه وينبهه بالخطر بقلبه ليعتصم بذلك من دعاء الشياطين إلى الصد عن سبيله وعن طريق مرضته. طب نقف عند هذا المعنى، ما الذي يريده الإمام محمد بن نصر بهذه الأحاديث؟ فقد تكلم عن الجماعة، تكلم عن السنة، وتكلم عن السبيل والصراط ليبين لنا رحمه الله تعالى بما مضى أن سبيل الحق إنما يكمن في الجماعة والسنة، ولهذا كان أهل الحق هم أهل السنة والإيه والجماعة، أهل الاتباع والاجتماع، سماهم السنة، سماهم الاجتماع، فهم ليسوا دعاة فرقة، ليسوا دعاة فرقة ولا دعاة تشرذم ولا يخرجون عن السلاطين ولا على أئمة المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا. ولهذا الجماعة عندنا جماعتان أو لها معنيان، الجماعة عندنا لها معنيان، المعنى الأول جماعة الأبدان، اجتماع الناس على ولي الأمر. المفهوم الثاني جماعة الدين، أي على طريقة أهل السنة، فنحن نجتمع على ما كان عليه النبي والصحابة، ونحن نجتمع على من والله الله أمرا، فيصلح أمر دنيانا بالاجتماع على ولاة الأمور، وأمر ديننا بالاجتماع على السنة. ولقد أصل أهل السنة هذا كما أصل النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الناس بالثورات إن هذا الأمر إيه؟ لا 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 لا، ده السعادة كلها في الخروج على السلاطين والظلم، يعني كان عجبك يعني كان وكان، لا ما يعجبنا الظلم، لكن ما يعجبنا أن ينتقل الظلم من رجل ليكون في أمة، وهذا الذي جرى ولا يناقش فيه إلا أعمى البصر والبصيرة. سل عن الاغتصاب، وسل عن الحرائق، وسل عن الأموال، وسل عن القتل، وسل عن البلطجة، ما يأمن أحد الآن على أهله ولا على ماله ولا على نفسه، في أحد يأمن؟ ما في أحد يأمن. طالع وسائل الإعلام وطالع كذا، سترى جرائم ما شهدتها بلدنا ولا رآها أباؤنا ولا أجدادنا، لأن الظلم انتقل من رجل ليعم الأمة كلها. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعقلون، فإن النبي لما أمر بالصبر لم يأمر أمرا عبثا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الجلل، فإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب.